الثالثة بأعلى أصواتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله يا حبيب الله، صلى عليك مليك السماء وعلى أهل بيتك الطاهرين المنتجبين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا الحسن يا غريب الغرباء ويا بعيد المدى يا كنز الفقراء ويا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ماذا أصاب عوالم التكوين فتجلببت أقمارها بدجوني. لله رزء هد أركان الهدى من بعده. قل للرزايا هوني. لله يوم لابن موسى زلزل السبع الطباق فأعولت برنيني. يوم به أشجل بتولة خائن يدعى بعكس الحال بالمأمون. يوم به أضحى الرضا متجرعا سمى بكأس عداوة وضغوني. جعلوه في عنب ورمان لكي يخفى على علام كل مصوني. فقضى عليه المجد حزنا مذقضا والدين ناح ومحكم التبيين. يا طوس ضميت المفاخر والفضائل وبحفرتك علم الأواخر والأوائل. صرتي البدر المصطفى تالي المنازل وبيك اختفى واظلم هوانا ورجلك. قالت بابن موسى الفخر كله جمعته وغصب علي ابن الرجس قطع مهجته لكن بلا تجهيز جسمه ما تركته عتبه على اللي برضها ظلوا بالاجفاف اعشب الوادي وارتحت يوم لفاني ولبيت دعوة سيدي بس ما دعاني وتحول التعظيم لجلة من مكاني ولا روعت قلبه ولا تحير له حصان وصبط النبي بكربلاء تحير حصانه عامر بتطنيب الخيام وانزل مكانه وبالغاضرية ذبحها جملة اخوان سبعة وعشرة من بني عدنان شباب شرف ولا اجتمعت عليه خيل وأعنه ولا سيف عند انسل ولا شرعت سن ولا هضمت ولا منعت الماي عن وحسين برض الغاضري نذبح عطشا لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين نرفع أحر التعازي إلى مقام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وإلى أئمة أهل البيت عليهم السلام لا سيما صاحب العصر والزمان الإمام الحجة المهدي المنتظر وإلى علمائنا الأعلام وإلى الشيعة المحبين في كل مكان وإليكم أيها المؤمنون والمؤمنات في ذكرى شهادة الإمام الثامن من أئمة الهدى والحق الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام ونسأل الله أن يرزقنا زيارته ولا يحرمنا من شفاعته وعطائه الإمام الرضا عليه السلام هذا الإمام العظيم وهو الإمام الثامن من الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا هو قبس من نور الله جل وعلا ونفحة من نفحاته المقدسة عبد الله بن مطر أحد رواد الفكر في الأدب في عصره قال له المأمون العباسي بمحضر الإمام الرضا عليه السلام ماذا تقول في أهل البيت؟ قال ما أقول في طينة عجنت بماء الرسالة وغرست بماء الوحي وهل ينفح منها إلا عنبر التقى ومسك الهدى. هذه الكلمة ذهبية في حق أهل البيت عليهم السلام، فأمر أن يحشى فمه لؤلؤا. الإمام الرضا عليه السلام الذي تحدر من أبوين طاهرين، والده الإمام راهب بن هاشم باب الحوائج موسى بن جعفر سلام الله عليه، وأمه تسمى بأروع، ولها أسماء تكتم أو نجمة. وعندما ولدت الإمام الرضا عليه السلام سماها الإمام بالطاهرة. الإمام الرضا وهو غني عن التعريف التقت في عناصره عناصر جده النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. كريم الشمائل تخلق بها في كل لحظة أو في كل مرحلة من مراحل حياته، ولذلك الإمام الرضا عليه السلام اشتهر بعدة صفات. مما اشتهر به الإمام الرضا عليه السلام بين المخالف والمؤالف، اشتهر بأنه عالم آل محمد. لكثرة العلوم والمعارف التي خرجت من هذا الإمام العظيم، وربما للظرف الذي عاشه الإمام كان له الدور في إظهار تراث أهل البيت وعلومهم. ولذلك المطلع على روايات الأئمة عليهم السلام يجد تراثا ضخما يخرج بروايات الإمام الرضا عليه السلام. والإمام الصادق تنبأ لهذا الإمام بكثرة العلوم عندما جمع أولاده وأوصاهم بالإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وقال يخرج الله عز وجل منه غوث هذه الأمة وغياثها وعلمها ونورها وفهمها وحكمها، وخير مولود وخير ناشئ يحقن الله به الدماء ويلم به الشعف ويشعب به الصدع وينزل به القطر. ثم أيضا الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه عندما جمع أولاده التفت إلى ابنه الإمام علي بن موسى الرضا وقال لهم هذا أخوكم علي بن موسى، سلوه عن أديانكم واحفظوا ما يقول لكم، فإني سمعت أبي جعفر بن محمد يقول إن عالم آل محمد لفي صلبك، وليتني أدركته سمي أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد. لذلك بعض الرواة ينقل أنه أخذ من الإمام 15,000 مسألة، 18,000 مسألة، مسائل كثيرة. وكانت أجوبة الإمام الرضا عليه السلام أجوبة ينتزعها من القرآن انتزاعا، وهي ما تسمى بمرحلة النص مع الفتوى، ينتزع الجواب من القرآن الكريم. يعني ما يحتاج مثل الفقهاء مثل العلماء الموجودون الذين يستخدمون الأدوات الفقهية في استنباط الأحكام الشرعية، الإمام ينتزعها مباشرة من القرآن. لذلك لما جاءه رجل سأله يا ابن رسول الله إني نذرت إني إن عوفيت من مرضي أن أتصدق بمال كثير. وشوف يا هذا الرجل، فقال للإمام سلام الله عليه: فما هو حد المال الكثير؟ قال له الإمام الرضا: تصدق بثمانين درهما. قال: وما الدليل؟ قال: الدليل قول الله تعالى: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة. فعددنا تلك المواطن التي نصر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، فكانت ثمانين موطنا. إذن حد الكثرة أو للتصدق بالكثير ثمانين درهما، يستنتجها الإمام أو يستنبطها الإمام من الآية الشريفة: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة. يأتي إليه رجل آخر: يا ابن رسول الله، كل عبد مملوك عندي قديم أريد أن أعتقه. يا ابن رسول الله، ما هي المدة التي نحكم على هذا العبد أو الرقيق بأنه قديم يعتبر؟ قال له الإمام: من مضى عليه ستة أشهر تعتقه حرا لوجه الله. الدليل قول الله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والفرق بين العرجون القديم والعرجون الجديد ستة أشهر. إذن الإمام عليه السلام الكثير من إجاباته ينتزعها من القرآن الكريم انتزاعا. فالإمام سلام الله عليه اشتهر بهذه الصفة: كثرة العلم أو غزارة العلم التي خرجت منه سلام الله عليه. عرف بصفة ثانية يعرف بالرؤوف على شيعته ومحبيه. الإمام الرضا عليه السلام كسائر الأئمة عليهم السلام، ولكن الإمام الرضا له أيضا هذه الخصوصية: كان رؤوفا على شيعته ومحبيه، سواء عندما كان في حياته أو بعد ارتحاله إلى الرفيق الأعلى وإلى يوم القيامة. ما لاذ به مكروب إلا وفرج الله كربه. فكان رؤوفا على شيعته ومواليه. جاءه إلى المدينة المنورة رجل من خراسان نفدت أمواله في الحج، فدخل على الإمام في داره في المدينة المنورة، حيث الإمام فاتح بابه ويستقبل المسلمون أو يستقبل المسلمين من كل مكان وكذلك الموالين. ودخل هذا الرجل الخراساني: يا ابن رسول الله، نفدت أموالي في الحج، فأريد أن تعطيني ما يرجعني إلى بلدي، فإذا رجعت إلى بلدي تصدقت بها عنك. قال له الإمام: اجلس. جلس. لما خف الحضور انصرف أغلب الناس، لم يبق معه إلا بعض المحبين والموالين كسليمان الجعفري أو خثيمة وغيرهم من أصحاب الإمام سلام الله عليه. استأذن الإمام، ولاحظ من أدب الإمام، استأذن من جلسائه ودخل إلى داره، ثم خرج ووقف خلف الباب ونادى: أين الخراساني؟ لا يرى وجه الإمام سلام الله عليه. قال: نعم يا ابن رسول الله. فناوله الإمام صرة فيها 200 دينار من خلف الباب، وقال له: خذ هذه 200 دينار، اقضي بها حوائجك، استنفق بها على نفسك وعيالك، ولا تتصدق بها عني. ثم انصرف هذا الخراساني فرحا مسرورا بنعمة الإمام سلام الله عليه. التفت سليمان الجعفري قال له: يا ابن رسول الله، لقد أجزلت ورحمت، فلماذا سترت وجهك عنه؟ قال له الإمام: مخافة أن أرى ذل السؤال في وجهه. الإمام عليه السلام يريد أن يحافظ على قلوب هؤلاء المنكسرة أو المحتاجة، لا يريد أن يكسر قلب أحد، وكان عمله لله سبحانه وتعالى، لا يريد مدحا ولا ثناء من أحد. فلذلك الإمام سلام الله عليه يستتر بوجهه عن هذا السائل. وكم هذا السلوك قرأناه وسمعناه من أئمة الهدى عليهم السلام، بل أن الطالب حاجة إذا جاء إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول له: اكتب حاجتك في الأرض، يقرأها الإمام ويقضي حاجته. وهكذا الإمام زين العابدين عليه السلام إذا ما أعطى سائل عطاء بسؤاله، تقول الروايات أنه يقبل السائل حتى لا يرى الإحراج أو ذل السؤال في وجهه. نعم، فكان الإمام الرضا عليه السلام رؤوفا على شيعته ومحبيه. موقف آخر ينقله موسى بن سيار رحمه الله، يقول: كنت مع الإمام الرضا عليه السلام فلما أشرفنا على حيطان طوس، يعني أول ما جاء الإمام إلى طوس، يقول: سمعت واعية يعني صراخ على ميت. يقول: اتبعنا الجنازة وإذا بالإمام الرضا عليه السلام جاء عند تلك الجنازة، وكان يلوذ بها كما تلوذ السخلة بأمها. يعني الإمام كان مهتم بهذه الجنازة، يريد أن يشيعها تشيعا مستحقا. ثم التفت إلي وقال: يا موسى بن سيار، من شيع جنازة ولي من أوليائنا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اللهم صل على محمد. لما وضعت الجنازة على شفير القبر، الإمام الرضا عليه السلام أيضا جاء، أفرج الناس له الطريق، ثم وضع يده على ذلك الميت وقال: يا فلان ابن فلان، أبشر بالجنة بعد ساعتك هذه. يقول موسى بن سيار: تفت إلى الإمام، قلت له: أنت لم تطأ قدمك قبل هذا اليوم إلى طوس، فكيف عرفت هذا الرجل؟ قال له الإمام: أما علمت يا موسى، أن معاشر الأئمة تعرض علينا أعمال شيعتنا صباحا ومساء، ما كان فيها من خير ورحمة هذه الأعمال، سألنا الله عز وجل العلو والزيادة لصاحبها، وما كان فيها من نقص أو أخطاء أو والعياذ بالله بعض الذنوب، سألنا الله لصاحبها العفو والمغفرة. إذن أعمالنا تعرض على الأئمة عليهم السلام. ولذلك من فوائد عرض العمل على الإمام المعصوم عليه السلام ونتيجته، أنه إذا كان العمل عمل خير، عمل فيه صلة رحم أو بر بوالدين أو عطاء للمجتمع، الإمام يدعو لنا بالنماء والزيادة. وإن كانت الأعمال والعياذ بالله فيها العقوق وفيها الذنوب وفيها المعاصي، مع ذلك الإمام برأفته ورحمته يدعو لنا، يطلب لنا المغفرة. ولذلك القرآن يقول عن نبينا صلى الله عليه وآله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وكان هكذا ديدن الإمام الرضا عليه السلام في محبته وعطفه ورأفته على محبيه ومواليه. ولذلك الإمام كان يحظى نعم بمدح وثناء حتى من مخالفيه في زمانه. نظر هذا السلوك وهذا النتاج الذي هو من رسول الله صلى الله عليه وآله. أبو نؤاس عوتب، لماذا يا أبا نؤاس لم تمدح الإمام الرضا، أو لماذا تأخرت في مدح الإمام الرضا عندما تولى ولاية العهد؟ فأنشأ قيل لي أنت أوحد الناس شعرا في فنون من الكلام النبيه، لك من جوهر الكلام نظام يثمر الدر في يدي مجتنيه، فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه؟ قلت لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. الله أيضا أبا نؤاس هذا الشاعر الذي له قيمته في عصره يكتب أبيات يريد أن يسمعها الإمام الرضا عليه السلام أولا قبل الآخرين، يعني من عادة الشعراء ينقحون القصائد يعرضونها على أصدقائهم، نعم من أجل تنقيحها أو تعديل بعض الأبيات، هذا يريد يسمع الإمام أولا. يقول خرجت وإذا بالإمام عليه السلام خرج من داره على بغلته الفارهة، قلت له يا ابن رسول الله أريد أن أسمعك أبيات ما سبق أن ذكرتها أمام أحد، قال له الإمام تفضل. فأنشأ الأبيات مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. من لم يكن علويا حين تنسبه فما له من قديم الدهر مفتخر، أولئك أهل البيت عندهم علم الكتاب وما جاءت به السوار. ماذا قال له الإمام الرضا؟ قال له يا أبا نؤاس لقد جئتنا بأبيات ما سبقك بها من أحد، يا غلام كم بقي من نفقتنا؟ قال 300 دينار. قال ادفعها إليه. لما رجع الإمام إلى داره قال لغلامه لعله استقلها، لعلها قليلة يعني في حقه، ادفع إليه. وكانت البغلة فارهة بمثابة الآن نعم السيارة الفارهة أيضا. فدفعها الإمام سلام الله عليه لهذا الشاعر، ولا نعرف شاعرا كان يمدح أهل البيت صلوات الله عليهم بقصائد تطفح بالولاء والحب كما جاء عن دعبل بن علي الخزاعي عليه الرحمة، الذي كان يجاهر بدفاعه عن الأئمة عليهم السلام. لذلك جاء من الكوفة إلى الإمام الرضا إلى مارو يريد أن يسمعه قصيدته التائية. لما جاء إلى الإمام، الإمام استقبله رحب به قدره، ثم أنشأ أو ذكر قصيدته: بكيت لرسم الدار من عرفاتي، وأذريت دمع العين بالعبرات، وفكى عرى صبري وهاجت صبابتي، رسوم ديار أقفرت وعراتي، مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات. لما وصل دعبل إلى هذه الأبيات: قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، ازداد بكاء الإمام الرضا عليه السلام. وقبر بأرض الجوزجان محله، وقبر بباخ مرى لدى الغربات، وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات التفت الإمام الرضا إلى دعبل، قال يا دعبل ألا ألحق قصيدتك ببيتين يكون بهما تمام قصيدتك يعني في هذا الموضع؟ قال بلى سيدي. فأنشأ الإمام الرضا وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهم والكربات. قال دعبل يا ابن رسول الله لم أعهد قبرا لكم في هذا المكان. قال يا دعبل إنه موضع قبري صح ونادي وإمام. ودارت الأيام والليالي وإذا بالمأمون يفكر في اغتيال الإمام الرضا. يقول أبو الصلت الهروي كنت جالسا عند سيدي ومولاي فقال لي يا أبا الصلت غدا يدعوني هذا الفاجر فأدخل عليه. فإذا دخلت عليه وخرجت من عنده وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني فإني مشغول بنفسي. وإذا خرجت وأنا مكشوف الرأس كلمني أكلمك. يقول أبو الصلت جلس الإمام الرضا عليه السلام بعد صلاة الفجر في محرابه يعقب، وإذا بغلام المأمون جاء إلى الإمام وقال أجب أمير المؤمنين. لبس الإمام رداءه ونعليه ثم توجه إلى مجلس المأمون. استقبله المأمون بالترحاب، قبل ما بين عينيه مرحبا بك يا ابن العم، ثم وضع بين يدي الإمام عنبا مسموما وعصير رمان أيضا مسموما. فالتفت إلى الإمام الرضا قال كل من هذا العنب الرازق. قال الإمام اعفني فإنه أحب إلي. قال كل وإلا أمرت بضرب عنقك أو تتهمنا بسوء. فأكل الإمام ثلاث حبات من العنب وإذا بالإمام أحس من فيه إلى سرته. من يقطعها بالمواس أو يجرحها بالسكاكين صح ونادي وإمام. رمى الإمام بباقي العنب قال أين إلى أين يا ابن العم؟ قال إلى حيث وجهتني. خرج الإمام وهو مغطى الرأس ونادي وإمام. توجه إلى داره غلق عليه الأبواب. يقول أبو الصلت الهروي بينما أنا جالس حائر في صحن الدار وإذا برجل شاب قطط الشعر أشبه الناس بالرضا. قلت له من الذي أدخلك والباب مغلق؟ قال يا أبا الصلت إن الذي جاء بي من المدينة في هذا الوقت هو الذي أدخلني والباب مغلق. يا أبا الصلت أنا إمامك محمد بن علي الجواد رحم الله من نادى وإماما. دخل على أبيه الرضا سحبه سحب اعتنقه ضمه إلى
صدره والإمام الرضا يعالج حرارة السموم رحم الله من نادى وإماما. فلما نزل القضاء سلم ولده مواريث الأنبياء والأوصياء، ثم قال: بني محمد علي بشربة من ماء، جاء إليه بذلك القدح، فصار الإمام الرضا ينظر إلى الماء ويبكي ويقول: يا ماء أنت الذي منع منك جدي الحسين، صح ونادي وحسينا. فلما نزل القضاء المحتوم سجي بالإمام إلى القبلة، عرق جبينه، سكن أنينه، مدد يدي وأسبل رجلي، وفاضت روحه الطاهرة، صح ونادي وإماما. تزلزلت طوس بأهلها، أولي شلون صيحة صارت بطوس، اجت الناس بس تلطم على الروس وتصيح: الله وياك يا شمس، ليش غبت عنا واحنا بعد نورك مظلمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله نسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا، يسر أمورنا، أصلح أحوالنا، ادفع عنا الوباء والبلاء، عجل وفرج لآل محمد، واجعل فرجنا مع فرجهم يا كريم. جماعتنا الحاضرين فضهم وذويهم ومن يلوذ بهم، المؤسسون الباذلون القائمون، تقبل أعمالهم، ارحم أمواتهم. اللهم لا تحرمنا وإياهم من عطاء محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكن وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم. لشفاء المرضى ولقضاء الحوائج وإلى أرواح موتى الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات.